الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أصلي وأسلم على النبي المعصوم ما تضوع مسك وفاح، وما ترنم حمام وناح، وما شدا بلبل وصاح، وما بدا بدر ولاح، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحن في عصر يدعي أهله جميعا شرقا وغربا أنه عصر الحرية، ولم تبلغ الحرية في أي وقت من الأوقات مبلغها كما بلغت في هذا الزمان. إنها دعوة أنه عصر الحرية، ويعيش الناس على أحلام تلك الكلمة ويسيرون على أوهامها. فهل العالم البشري الآن فعلا يعيش في ظل الحرية، أم أنه يتردى في ظل العبودية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما سر تلك العبودية؟ ولمن تقدم هذه العبودية؟ كثيرا ما نسمع الحرية، أكثر كلمة الآن نسمعها عبر وسائل الإعلام الحرية، حرية الفكر، وحرية التفكير، وحرية الرأي، وحرية التعبير، وحرية المرأة، وحرية السياسة، وحرية الاقتصاد. حرية حرية حرية، لا نكاد نفتح على قناة أو نقلب صفحة من صفحات المواقع إلا نجد هذه الكلمة بارزة، الحرية. وهذه القضية ليست قضيتنا نحن كمسلمين فقط، بل هذه قضية العالم الذي يزعمون أنه العالم الحر، ويعيشون في أوهام هذه الكلمة الحرية، مع أننا نجد في الواقع بأن هذا العالم مكبل بأنواع من العبوديات. وللأسف فإن أغلب تلك العبوديات هي لغير الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، خلقنا الله تعالى للعبودية، لكنها عبودية تصرف لله تعالى وحده لا شريك له. هذه هي العبودية، عبودية الله، شرف وسام يحمله المسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الشرف، وهنا المنزلة، وهناك العزة. وعندما نادى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نعته بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده، نعته بالعبودية لأنها الشرف. لكن أي عبودية تلك؟ إنها العبودية التي تصرف لله تعالى وحده. يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والرب المراد به في هذه الآية هو المدبر والمشرع والذي يأمر وينهى ويضع الدستور ويضع النظام الذي ينبغي أن يسير عليه الناس، بمعنى آخر يضع لهم الدين الذي ينبغي ويجب على كل رجل وامرأة أن يدينون به، وهو الإسلام. لكن هل يمكن للبشر أن يكون ربا أو أن يتخذ البشر أربابا من دون الله؟ نعم، كما قال الله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. متى يكون هذا؟ عندما يضع الناس تشريعات للناس بالأمر والنهي والفعل وغير ذلك، هنا يتخذ البشر أربابا من دون الله تعالى، وينقسم الناس إلى فئتين: أرباب يشرعون وعبيد يلتزمون ويفعلون. والإسلام أتى ليزيل كل هذا، فالله تعالى هو الرب الذي يستحق العبادة، وهو الذي يأمر وينهى ويشرع. هل يمكن للإنسان أن يعبد مالا أو يعبد منصبا أو يعبد مخلوقا أو يعبد شهوة؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يعبدون الدرهم والدينار ويعبدون المال، وهذا أمر عجيب، أن يكون الإنسان الذي يتعب الليل والنهار ويجمع هذا المال فيعبد ذلك المال، ويبلغ الساعات الطوال ليجمع الذهب والفضة ثم يعبد الذهب والفضة، يتعب ويشقى حتى يصل إلى ذلك المنصب، فإذا بلغه عبده. وهذا أمر غريب عجيب، لكن هذا هو الواقع وهذا ما نشاهده. كيف ذلك؟ عندما يتملك ذلك الشيء قلب الإنسان، فهذا الشيء هو الذي يحرك الإنسان، ينسى نفسه وينسى أهله وينسى زوجه وأرحامه وأقاربه، بل أعظم من ذلك كله ينسى دينه، ويتعلق قلبه بالدينار والدرهم. أليست هذه عبودية؟ إنها عبودية، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يمكن للإنسان أن يعبد الدرهم والدينار عندما ينصرف قلبه إلى هذه الأشياء. وقد يكون الإنسان عبدا لزوجه، وقد يكون عبدا للعبه عندما تمتلك قلب الإنسان. يقول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يأتي إنسان فيعبد هواه. هناك عبيد للهوى ويظنون أنهم أحرار، ينغمس في الشهوات ويزني ويرابي ويأكل الحرام ويشرب الحرام ويظن نفسه حرا يفعل ما يشاء. أبدا، أنت عبد لهواك، أنت عبد لشهوتك، أنت عبد لنزواتك ورغباتك. إن الحر هو المؤمن عندما يوجه عبوديته لله فيكون حرا من كل تلك العلائق، لا يتحرك إلا بأمر الله تعالى. هذه هي الحرية. عندما تصرف هذه العبودية لله عز وجل تكون حرا لا يملكك شيء، وتكون الأموال في يدك لا في قلبك، أنت تحركها وتصرفها لا هي تحركك وتصرفك. عبوديات كثيرة في هذا الزمان، عبودية الدرهم والدينار والمنصب، وعبودية الزوجة والأهل، وعبودية الهوى والشهوات، حتى عبوديات الألعاب. ولنضرب على ذلك مثلا، مثلا يستشعره جميع الناس، لعبة كرة القدم. وأنا عندما أتكلم عن كرة القدم لا أتكلم عنها كنوع من أنواع الرياضة أو أسلوب من أساليب النشاط والحيوية، أبدا، أتكلم عن لعبة كرة القدم كمعبود، عندما يوالى فيها ويعادى فيها، عندما يأتي الرجل ويطلق زوجته من أجل كرة القدم ومن أجل فريق تشجعه ولا يشجعه هو. أتكلم عن لعبة القدم التي من أجلها يهجر المسلم أخاه سنين من أجل فريق، أليست هذه عبودية؟ عندما تمتلك هذه اللعبة قلبك وتحرك عواطفك من ولاء وبراء، من ولاء وبراء وحب وبغض، إنها العبودية شئنا أم أبينا. وهناك أيها الإخوة والأخوات عبوديات كثيرة، سواء أدرى أعلم الإنسان بها أم لم يعلم، وليس من الشرط أن يعلم الإنسان أنه عبد لهذا الشيء، بمجرد أن تمتلك قلبك وتحرك عواطفك فأنت معبود لها لا تنفك عنها. ألا نشاهد من يعبد دخانا؟ هذا الدخان هو يعلم أن هذا الدخان وراءه ما وراءه من الأمراض والموت، لكنه لا يستطيع أن يتخلى عن هذه العلبة. كل شيء، كل سلعة في الدنيا فيها تاريخ ابتداء وانتهاء، إلا الدخان ما فيها تاريخ ابتداء وانتهاء، لأنها سلعة تالفة. كل سلعة في الوجود تكتب عليها مدائح على علبتها، إلا الدخان يسبب أمراض الرئة والسرطان والموت. ومع ذلك نرى الناس يصرفون الملايين، حسب الإحصائيات في الخليج الملايين تصرف من أجل هذه العلبة. لماذا؟ لأنها معبود تحركك وتمنع تصرفك، فصارت معبودا، علم هذا المبتلى أم جهل. وهناك عبوديات أخرى، ودعونا نتكلم عن عبودية البشر. فهذا العالم المتمرد يقع في أنواع كبرى من العبوديات للبشر، وهذا النوع عبودية البشر نوع ذكره الله تعالى في القرآن عندما قام فرعون في قومه وقال أنا ربكم الأعلى فأطاعوه، فاستخف قومه فأطاعوه. هناك سوق موجود لكل بدعة ولكل ضلالة ولكل كفر ولكل انحراف. قال أنا ربكم الأعلى، ويعلمون ويرون أنه بشر لكنهم عبدوه. وأصناف وألوان كثيرة في هذا الزمان من عبودية البشر، ومن أبرزها هذا الرجل ماركس، رجل شيوعي يهودي وقف في الناس ودعا إلى الشيوعية فحرك الملايين، ملايين آمنت بمذهبه ووقفت في الدفاع لمبدئه. المسلمون وحدهم في الاتحاد السوفيتي قتل منهم أكثر من 20 مليون مسلم على يد الاتحاد السوفيتي الشيوعي. دماء أسيلت من أجل هذا المبدأ ومن أجل هذا المذهب عندما صرفوا العبودية للبشر. ثم نرى التشدق في العالم الغربي بأن هذا العالم هو العالم الحر، لكن أي حرية هذه في عالم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ أي حرية في عالم الكرامة الإنسانية فيه مهدرة؟ حفنة من اليهود متسلطون على إمكانيات الغرب ويتلاعبون بخيراته وإمكانياته ثم هم ينصاعون لهم، أي حرية؟ إنه قرن العبودية الأكبر، وتقدم لهؤلاء اليهود أنواع العبوديات. خذوا بيوت الأزياء مثلا، بيوت الأزياء أغلبها تحت سيطرة اليهود، وانظروا كيف يتفننون في الأزياء، قنوات للأزياء، مجلات للأزياء، أسواق خاصة للأزياء يتفننون فيها ويتغالون في أسعارها، فأزياء للصيف وأزياء للشتاء وأزياء للربيع وأزياء للخريف وأزياء للصباح وأزياء للمساء وأزياء مفرحة وأزياء مفزعة، والناس كالعبيد يطيعون ويلبسون ما يصمم. ولو أن امرأة تجرأت فلبست ثوبا للسهرة غير ثوب السهرة لصارت أضحوكة أمام الملايين. لماذا؟ لأنها لم تقدم العبودية لهؤلاء الأرباب، عبودية. ثم يزعمون أنه العالم الحر. ولو نظرنا إلى الأحزاب والجماعات العلمانية المنتشرة في هذه الأمصار والبلدان ثم تأملنا، من الذي يحكم؟ من الذي يشرع؟ من الذي يأمر؟ من الذي ينهى؟ لوجدنا أن ذلك كله الإنسان، الإنسان هو الذي يقرر، هو الذي يشرع، هو الذي ينفذ. إنها سياسة تعبيد العبيد للعبيد، عبد يحكم عبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اتخذوا أربابا من دون الله. وحتى وصلنا في سياسة تعبيد العبيد واتخاذ البشر أربابا من دون الله إلى صورة فاضحة والله ما سمع التاريخ بمثلها. التفتوا يمنة ويسرة، في السابق كان فرعونا واحدا، الآن الفراعنة مئات الآلاف من الأرباب المزيفة توجه إليهم العبوديات لغير الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشنع هذه العبوديات عندما تأتي العبودية باسم الدين، العبودية باسم الدين. يأتي الشيخ فيسوق تلامذته ومريديه كما يسوق الراعي النعاج، وتلك النعاج لا تملك من أمرها شيئا لأنها تعلمت في مدرسة البدعة والخرافة أن تكون بين يدي شيخها كما يكون الميت بين يدي مغسله، لا تعترض فتنطرد. فهي حكمت على عقولها بالموت عندما قضت على نفسها بالعبودية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليت هذه العبودية تنتهي بموت ذلك الشيخ أبدا. يموت الشيخ فيقومون على ضريحه ويطوفون حول قبره، ثم تصير الموالد والمناسبات ويجتمع الرجال والنساء ويحصل الرقص والغناء والطرب والنشيد حول ذلك القبر، ثم تأتي البدع والخرافات. باسم ماذا؟ باسم الدين. أشياء جديدة، تشريع، تشريع وإتيان بعبادات لم يأذن الله تعالى بها، كله باسم الدين. وهذا والله شيء عجيب. سبحان الله، يأتون بعبادات وتصرفات وأفعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، ثم يبحثون هنا وهناك عن الآيات والأحاديث يلوون عناقها اتجاه بدعهم وخرافاتهم، وقالوا هذا هو الدليل. يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون ثم يبحثون عن الدليل. أما أهل الحق فينظرون الدليل ثم يلتزمون بذلك الدليل. سبحان الله، يقول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل إسلامه قد دان بالنصرانية، فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية أن النصارى واليهود وأهل الكتاب جعلوا من علمائهم ويعبدونهم، قال: يا رسول الله، ما نعبدهم؟ ما في يهودي ولا نصراني يعبد القسيس أو الرهبان أو الأحبار. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. عندما تطيع شخصا يقول بقول يخالف كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فتلك عبادة لذلك الشخص، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه نوع من أنواع العبودية، شئنا أم أبينا. وهناك عبودية ضلال. يقول الله سبحانه وتعالى: المسلم عندما يقف بين يدي ربه في الصلاة فماذا يقرأ في كل ركعة؟ سورة الفاتحة، أم الكتاب، أعظم سورة. الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، فيقول الله: مجدني عبدي. سبحان الله، هل نحن عندما نقوم بين يدي الله تعالى في الصلاة نستحضر هذه الآيات ونستحضر هذه المعاني؟ أنت الآن تخاطب الله من غير وسائط ومن غير شفعاء. الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي أتى لإلغاء كل الوسائط، كل المذاهب والملل والنحل. لابد أن يجعلون بينك وبين الله وسائط، لا تستطيع أن تصل إلى الله إلا عن طريقهم. فلما تقرأ هذه الآيات وتستحضر وتستشعر كيف أن الله تعالى في عليائه يخاطبك: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة هي فقط لك يا رب، والاستعانة هي منك فقط يا رب. ثم تقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء تطلب من الله تعالى الهداية، فتقول: اهدنا الصراط الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو الطريق الذي أنعم الله عليهم، كما يقول كما تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الطريق الذي أريده، لا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود ومن سار على طريقهم، والضالون هم النصارى ومن سار على طريقهم. يعبدون الله لكن على ضلاله، هذه هي عبودية الضلال. أما اليهود فعلموا ولم يعملوا، وأما النصارى فعملوا بلا علم، عملوا عندهم أعمال لكن بلا علم، على ضلالة، وشرعوا من الدين واخترعوا وحرفوا وبدلوا فصاروا ضلالا. هكذا ينبغي علينا، وهكذا ندعو الله تعالى في كل صلاة، أن تكون عبادتنا ودعاؤنا واستعانتنا بالله تعالى وحده لا شريك له. ولا نريد يا رب لا عبودية المغضوب عليهم ولا عبودية الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل وتنصب وتتعب في عبادة الله، لكنها تصلى نارا حامية، طريق إلى الغاوية وإلى النار، لأنهم يعبدون الله على ضلالة وعلى جهالة، عبودية لكنها لغير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه صور وألوان من العبوديات الضالة. فما هي العبودية الصحيحة؟ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبرز لنا مفهوم العبودية الصحيحة، ونرى كيف أن الصحابة عليهم رضوان الله حققوا هذه العبودية، فغير الله بهم وجه العالم. وعندما امتثلنا فعلهم وسرنا على هديهم قدنا العالم. لكن خلف من بعدهم خلف تركوا تلك القدوات وساروا وراء كل ناعق، فأذلهم الله سبحانه وتعالى. أناس الآن أناس يعتقدون أن العبودية هي مجرد صلاة وقيام وصلاة، وأن العبودية مجرد مجموعة، أن العبودية مجموعة من الطقوس إذا أداها المسلم أبرأ ذمته ثم يفعل ما يشاء. يظن أن العبادة مقصورة في المسجد، فإذا خرج من عتبة المسجد يفعل ما يشاء. هذا هو المفهوم الخاطئ عند كثير من الناس. وإذا أردنا الفلاح وتحقيق الصلاح علينا أن ننظر إلى عبودية الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. كيف يقول قائلهم: إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. يقول: حتى وأنا نائم أحتسب أن الله تعالى يجري لي الأجر كما وأنا قائم أصلي وأعبد. مفهوم للعبودية، لأنه بهذه النومة يستعين بها على طاعة الله، ليست لمجرد الراحة بل للاستعانة على الطاعة. إنها نومة الأبطال لا تخاذل البطال، وهناك فرق. لأن البطل عندما يستريح يستريح من أجل النزال ومن أجل جولة أخرى. ولذلك قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا فهم الصحابة العبودية بالمعنى العام والمفهوم الشامل في كل شيء، حتى في المباحات من طعام وشراب ونوم ومشي وغير ذلك، يحققون ويستشعرون العبودية لله سبحانه وتعالى. والله أيها الإخوة والأخوات، لو حققنا عبودية الله سبحانه وتعالى لتغير حالنا. العبودية الصحيحة، وانظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين تشرفوا برؤيته عندما آمنوا بنبوته وصدقوا رسالته والتزموا بأوامره وانتهوا عن نواهيه، ماذا صار حالهم؟ وقارنوا معي أيها الإخوة الصحابة قبل العبودية الصحيحة لله وبعد العبودية. نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم برسالته من حال إلى حال، ومن أهداف إلى أهداف أخرى، ومن دنو إلى سمو، سمو لا يدانيه سمو. خذوا مثلا شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف كان في الجاهلية؟ قبلي الفكر والطبيعة، بدائية السليقة، همه في الدنيا السهر والسمر وإضاعة الوقت مع الأصحاب والأصدقاء. أما معبوده فصنم أو وثن، هكذا كان عمر رضي الله عنه. وانظروا إلى صورة أخرى وصفحة أرقى عندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف تغيرت حاله عندما عبد الله سبحانه وتعالى. والله ثم والله، لو لم يسلم عمر لعاش عمر ومات عمر وما عرفه أحد، ما أن يذوق حلاوة الإيمان وتلامس قلبه نور الهداية والعبودية لله، حتى سمعنا بالعبقري عمر وبالإمام عمر وبالخليفة عمر. ما إن يذكر عمر حتى يذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر. لماذا؟ لأنه حقق العبودية لله سبحانه وتعالى، هكذا غيرت حاله، وهكذا تغير تاريخه، لأنه عبد الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى نموذج آخر، حكيم بن حزام رضي الله عنه. حكيم بن حزام رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمد يده ويطلب ماذا؟ المال. قلبه معلق بالدرهم والدينار، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب، ثم يأتي فيطلب المال فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويأتي ويطلب المال فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التربية وإلى التصفية والتزكية. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم ابن حزام، إن هذه الدنيا حلوة خضرة، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يا حكيم ابن حزام، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد المعطية خير من اليد التي تسأل وتطلب، اليد العليا خير من اليد السفلى. كلام، كلام وكلمات توجه بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الصحابي. فماذا قال حكيم؟ قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا إلى أن يتوفاني الله، لن أطلب مالا قط. هذه الكلمات لاقت قلبا صادقا. فأتت خلافة أبي بكر الصديق فكان يبعث إليه بالمال فكان يرفض ولا يسأل ولا يأخذ، وأتت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يبعث إليه بالمال فيرده ولا يقبل ذلك المال، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشهد الناس أني أدفع إليه بنصيبه من المال فلا يقبله. سبحان الله، عندما حقق العبودية الصحيحة لله زال حب المال الدرهم والدينار من قلبه. هكذا تتغير الأحوال عندما نحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى نموذج ثالث من النماذج العظيمة التي تغيرت أحوالها عندما حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو أنموذج نسائي، أنموذج فريد، أنموذج عظيم. وبهذا الأنموذج أختم هذه المحاضرة. إنه حديث عن المرأة الغامدية، وكل قد سمع قصتها. امرأة عاصت الله عز وجل وأذنبت وزلت وأخطأت، هي تعلم أن الله يبعث من في القبور لكنها مع ذلك أخطأت، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ماذا فعلت؟ لقد زنت، وقعت في الزنا، وقعت في الحرام. فلما ارتكبت تلك الفاحشة العظيمة تذكرت ذنبها وتألمت لخطئها وإجرامها، وتذكرت القدوم على الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تذكر ذلك اليوم وكيف أن الله تعالى يحاسب كل إنسان، فأتت إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، إلى نبي الرحمة، إلى نبي التوبة، وقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وهو جالس بين أصحابه ويسمع امرأة واقفة وتعترف بالزنا، ثم تقول: يا رسول الله، طهرني، طهرني. أتعرفون ما معنى التطهير في هذا الحديث؟ ما معنى التطهير في كلامها؟ معناها أن ترجم إلى الموت، إنها تطلب الموت لأنها ثيب وقد زنت، وتعلم أن الثيب إذا زنت يقام علي الحد برميها بالحجارة إلى الموت، لكنها تعلم أن الله بهذا الحد يطهرها من الذنوب، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطهرها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها. إنها تطلب التطهير، إنها تطلب الموت، فأعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يرى أمته وهم غرقى في الشهوات والنزوات والنزعات. ولعل الله أن يستر عليها وتكون توبتها بينها وبين ربها فأتته من الناحية الأخرى واعترفت بالزنا فأعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. ذهبت هذه المرأة ثم عادت من غد وقالت: يا رسول الله لم تردني؟ إني زنيت وأنا حبلى من الزنا، حامل من الزنا، لكنها تطلب الموت. كنت أتفكر في هذا الحديث فأقول: سبحان الله، إلى أي مبلغ بلغ توبتها بأنها تطلب وتسعى إلى الموت حتى يقام الحد عليها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها حبلى من الزنا قال لها: اذهبي فإن وضعتيه فتعالي. صرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحبسها، ردت ورجعت هذه المرأة، ومرت عليها الأيام والليالي والشهور 9 أشهر حتى وضعت ذلك الطفل من الزنا. هل ترددت؟ هل تراجعت عن قرارها؟ أبدا، ما زالت مصممة أن يقام الحد عليها. أي صدق في التوبة هذا؟ فأتت بالصبي في خرقة وقدمته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقول سهل بن سعد: والله لا أنسى يوم أتت بطفلها في لفائف من قماش، وقدمت ذلك الطفل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: ها قد ولدته يا رسول الله فطهرني. ما زالت مصممة أن ترمى بالحجارة حتى تموت. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: نبي التوبة نبي الرحمة، اذهبي فأرضعيه فإن فطمتيه فتعالي. ما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيها الفرص لتستر على نفسها وتكون توبتها بينها وبين ربها. هذا هو الأصل، إن الله ستير يحب الستر. لكن انظروا إلى صبرها وجلدها وتوبتها، رضي الله عنها وأرضاها. تذهب هذه المرأة وتمر الشهور وتأتي بعد حولين، بعد عامين، بعد سنتين، تأتي للمرة الثالثة، تأتي به وهو يمشي وهي ممسكة بيد طفلها وطفلها ماسك بخبزة يأكله. والله إنه مشهد مؤثر. طفل ينتزع من والدته وهو لا يدري ما يدور حوله، وأمه تطلب الموت ليرضى الله. الله أكبر، تريد رضا الله سبحانه وتعالى. وأمسكت بيد الخبز حتى تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مفطوم. ما الذي حصل بعد ذلك؟ قالت المرأة: يا نبي الله، قد فطمته وقد أكل الطعام. فيقول عليه الصلاة والسلام: من يكفل هذا الطفل؟ فأخذه أحد الأنصار وذهبوا بالمرأة وهي مقبلة على الله، متوضئة بوضوء التوبة، وقد فتحت لها أبواب الجنة 8. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ثم أمر بها فحفرت حفرة إلى صدرها، وأمر الناس فاجتمعوا ليقيموا عليها حد الله، فرجموها وانهالت عليها الحجارة من كل مكان، وهي صابرة محتسبة تقدم روحها لله. فلما رجموها طاش شيء من دمها على وجه خالد بن الوليد فسبها، فسمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبه إياها، فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له، توبة عظيمة. ثم يؤمر بهذه الجنازة وتقدم إلى الصلاة، فيصلي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليها ويدعو لها فيقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لقد فازت والله، والله لو أتينا بأعبد أهل الأرض في هذا الزمان ما يبلغ مبلغ تلك المرأة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتعجب عمر فيقول: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ عاصية زانية تصلي عليها؟ فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، والذي نفسي بيده، يقسم والذي نفسي بيده، إني لأراها تنغمس في أنهار الجنة. ماذا فعلت وماذا قدمت؟ كانت قبل العبودية زانية عاصية، وبعد العبودية صارت تائبة صالحة، وطأت بقدمها الجنة وغسلت بدنها بأنهار الجنة. بماذا؟ بتحقيق العبودية لله تعالى. أين هؤلاء الشباب الذين دائما يتفننون في الشكوى؟ هناك شهوات، نزوات، نزعات، لا نستطيع أن نصبر، وهذه أكثر من سنتين وتطلب أن يقام الحد عليها. ما دهاها؟ لقد عصت وزنت، لكن حرارة المعصية، حرارة التوبة لم تجعلها تنام قريرة العين حتى يقام الحد عليها. أين الذين وقعوا في الزنا؟ زنا العين وزنا اللسان وزنا الأذن وزنا الفرج من النساء والرجال، الذين يشتكون الزمان ويشتكون الشهوات ولا يصبرون. والله تعالى يقول عن الزنا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا تغيرت حال تلك المرأة بعد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إنها رسالة مفتوحة إلى الرجال والنساء لتحقيق العبودية الصحيحة لله سبحانه وتعالى. وانظروا أيها الإخوة والأخوات، كيف أن الإنسان إذا ينسى ربه وينسى عبادته، كيف أن الله تعالى يبتليه بأنواع من المصائب والنكبات. نحتاج أيها الإخوة أن نحقق العبودية في حياتنا. بمجرد أن تقوم من النوم وتصلي صلاة الفجر وتمارس جدولك اليومي، اجعل الآخرة هي همك. لو جعلت الآخرة هي همك أغناك الله تعالى عن هم الدنيا، وجعل الله تعالى ويسر أمورك ووفقك في الدنيا والآخرة. وتعوذ أن يكون همك الدنيا، همك المال وجمع المال وصرف المال، وهمك السيارة، وهمك الزوجة، وهمك الأولاد، وتنسى ربك وتنسى عبادتك وتنسى صلاتك أبدا. اجعل همك هم الآخرة، والله تعالى يغنيك، والله تعالى يصرف عنك الشر، والله تعالى يوفقك في الدنيا والآخرة. انظروا إلى المسلمين الحال، انظروا إلى حال المسلمين اليوم عندما تركوا العبودية لله تعالى، كيف أن الله تعالى ابتلاهم. ما نكاد في يوم إلا ونسمع أن هناك زلزالا وكارثة وانفجارا وانكسارا وثورة وحربا. لماذا؟ لأننا قصرنا في تحقيق العبودية لله تعالى. هذا العالم كيف ضربه الله تعالى بأنواع من المصائب والنكبات، كل يوم هناك نكبة ومصيبة، لكن العالم الحر لا يستيقظ. أليس فيها عبرة؟ أليس فيها عظة؟ أليس فيها تذكرة؟ أليس هناك من يعي؟ هذه نذر للعذاب الأكبر الماحق الذي سوف يدمر الله به العالم. تذكرة قبل أن يزورنا الموت، ومن مات فقد قامت قيامته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.